بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الإشكال الرابع المذكور على رسالة الراوندي، وهو أن الحر العاملية لا طريق له لرسالة الراوندي، وإلا فلو كان له طريق إليها لذكره، حيث إنه ذكر طريقه لكتابين من كتب الراوندي، وهما كتاب قصص الأنبياء والخرائج والجرائح، حيث إنه تجد ذلك في الجزء 30 من الوسائل، الصفحة 184 في الطريق 36. قال: ونروي كتاب الخرائج والجرائح وكتاب قصص الأنبياء لسعيد بن هبة الله الراوندي بالإسناد السابق، يعني بالطرق السابقة التي ذكرها، إلى الشهيد الثاني، إلى العلامة، إلى الشيخ الطوسي، عن العلامة الحسن بن المطهر، عن والده، عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة، عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطبرسي، عن سعيد بن هبة الله الراوندي، يعني بطرق السابقة إلى العلامة إلى سعيد بن هبة الله الراوندي. فلو كان لديه طريق إلى الرسالة لذكره، فلماذا خصص الطريق إلى الراوندي بهذين الكتابين؟ وأجاب قلنا السيد الشهيد بأنه ليس في مقام الحافر، والشاهد على ذلك أن نفس الحر العاملي ذكر بعد الطريق 46 الذي هو آخر الطرق، قال: ونروي باقي الكتب، يعني كل الكتب التي نقلنا عنها، بالطرق المشار إليها والطرق المذكورة عن مشايخنا وعلمائنا رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه العبارة التي ذكرها الحر العاملي في آخر كلامه في الفائدة الخامسة تدل على أنه ليس في مقام الحفر والاستقصاء حينما ذكر قصص الأنبياء والخرائج والجرائح، إنما ذلك كان في مقام ذكر بعض الكتب، وإلا فصرح في آخر الفائدة قال: ونروي باقي الكتب، فكل الكتب التي نقل عنها ومنها رسالة الراوندي ينقلها بهذه الطرق المذكورة. إذن فرسالة الراوندي لها طريق، وهو نفس الطريق الذي أشار له الحر إلى كتابي، إلى كتابي قصص الأنبياء والخرائج والجرائح. هكذا أجاب. إلا أن سيدنا السيستاني دام ظله الشريف يقول بأنه لابد أن نعلم بأن الطرق التي أشار إليها الحر العاملي في الفائدة الخامسة من فوائده ما هي إلا طرق ذكرت من أجل التيمن والتبرك، ليس إلا، وإلا فلا طريق أصلا لكثير من هذه الكتب التي أشار لها الحر العاملي إليها بالمباشرة وإلى نفس النسخ التي ينقل عنها، بل قد يكون حصل على النسخ بالوجادة واطمأن بصحتها من خلال قراءة اعتمد عليها. وليس من خلال هذه الطرق التي أشار لها. وإن شئت فقل يظهر بحسب التتبع لكلام الحر العاملي أن هذه الكتب التي نقل عنها يمكن أن نقسمها لأقسام أربعة، أن الكتب التي نقل عنها واستجاز فيها لها أقسام، تنقسم إلى أقسام أربعة. القسم الأول ما ذكر له الحر العاملي سندا خاصا في الفائدة الخامسة، ذكر أن لهذا الكتاب الذي نقل عنه طريق خاص، وهذا من قبيل كتاب قصص الأنبياء للراوندي كما قلنا في الطريق 36 كما في الجزء 30 والصفحة 184 حيث قال ونروي كتاب قصص الأنبياء لسعيد بن هبة الله الراوندي بالإسناد السابق عن العلامة إلى آخره، فذكر أن له طريقا خاصا لكتاب قصص الأنبياء. هذا القسم الأول. لكن الذي يظهر من خلال المراجعة والمتابعة هو أن كتاب قصص الأنبياء ليس لسعيد بن هبة الله الراوندي، وإنما هو لفضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي، وليس لسعيد الراوندي بل لفضل الله الراوندي. وهذا ما صرح به العلامة المجلسي في البحار، وصرح به من هو أكثر خبرة وهو السيد ابن طاووس في رسالة النجوم وكذلك في فلاح السائل. إذا تجد أن ابن طاووس وكذلك من بعد العلامة المجلسي صرح بأن كتاب قصص الأنبياء لفضل الله الراوندي، مع أن الحر العاملي يصرح بأنه لسعيد بن هبة الله الراوندي. وهذا خير شاهد على أن الحر العاملي ما ذكر هذه الطرق إلا من أجل تبرك، وأن هذه الإجازات إجازات تبركية ليس إلا، وإلا فليس لديه طريق خاص لهذه الكتب وإنما يعمل بقرائنة. ولذلك ننقل لك كلام المجلس في البحار بالنص لتقف عليه، يقول وكتاب قصص الأنبياء أيضا على ما يظهر من أسانيد الكتاب واشتهر أيضا، ولا يبعد هذا المجلس يقول أن يكون تأليف فضل الله بن علي بن عبيد الله الحسني الراوندي كما يظهر من بعض أسانيد السيد بن طاووس، وقد صرح يعني بن طاووس بكونه منه في رسالة النجوم وكذا في فلاح السائل. هذا القسم الأول. القسم الثاني من هذه الكتب التي نقل عنها الحر، لا القسم الثاني
حكم القسم الأول
لهو الآن
كلها ضرب تشرفية
اي نعم كيف لا هو
أبو ذكر القسم الأول عبارة عن أسانيد الخاصة الموجودة في الفائدة الخامسة
اي نعم ما قال نعم نعم يقول يعني يريد يقول أن يريد أن يستخلص بهذه النتيجة وهي أن هذه الطرق التي نقل عنها المجلس ما هي إلا تبرر ويعمل بقرائنه الخاصة فلا يمكن الاطمئنان بكل ما ذكره المجلس الحر العامل هذا ما يريد نعم نعم القسم الثاني من الكتب وهو ما لم يذكر له الحر العاملي سندا خاصا في الفائدة الخامسة وإنما يرويه بسنده العام لكتب المؤلف وهذا من قبيل كتاب الاختصاص الذي اشتهر عند بعضهم بأنه للشيخ المفيد وهكذا الحر العاملي نسب الكتاب للشيخ المفيد حيث ذكر في الفائدة الرابعة أن كتاب الاختصاص للمفيد كما في رقم 53 من الكتب التي أشار إليها قال الكتاب 53 نعم كتاب 53 الكتاب الاختصاص له ونسبه لاحظ للشيخ المفيد عدد كتب المفيد قال الإرشاد المجالس المقنعة مسار الشيعة والاختصاص فعد من كتب المفيد الاختصاص وفي الفائدة الخامسة ذكر طرقه إلى الطوسي وإلى المفيد الطرق العامة لكل كتب المفيد في الفائدة الخامسة كما في الطريق العشرين في الطريق العشرين ذكر طريقة لكل كتب الشيخ المفيد إذن ما عنده طريق عام ما عنده طريق خاص لكتاب الاختصاص إنما عنده طريق عام لجميع كتب المفيد إلا أنه بعد المراجعة والمتابعة ثبت بأن هذا الكتاب ليس للشيخ المفيد وهذا ما بحثه المحقق المدقق آقا بزرق الطهراني في الذريعة فبحث كتاب الاختصاص وحقق بأن الكتاب ليس للشيخ المفيد فكيف إذن يدعي الحر العاملي أن الكتاب للشيخ المفيد وأن عنده طريق إلى الشيخ المفيد لهذا الكتاب هذا معناه أنه ليس لديه طريق إنما الإجازة مجرد تبركية وعمل بقرائنه الخاصة حتى جزم أن الكتاب للشيخ المفيد واضح القسم الثالث وهو ما ذكر الحر العاملي أن سنده إليه هو الطريق العام لجميع الكتب التي نقل عنها ما ذكر بأن طريقه إليه هو الطريق العام لكل الكتب التي نقل عنها فليس لديه طريق خاص كما في القسم الأول وليس لديه طريق عام إلى المؤلف كما القسم الثاني وإنما لديه طريق عام لكل الكتب التي نقل عنها حيث ذكر في آخر الفائدة الخامسة ما نصه ونروي باقي الكتب بالطرق المشار إليها ومن جملة الكتب التي هو نص عليها كتاب هذا الخامس هذا الرابع تفسير فرات بن إبراهيم تفسير فرات بن إبراهيم تفسير القرآن لفرات بن إبراهيم وهذا ذكره في الفائدة الرابعة رقم 80 من الكتب التي نقل عنها قال كتاب تفسير فرات بن إبراهيم، تفسير فرات بن إبراهيم، مع أن كما يقول السيد السيستاني لم يثبت بأن هناك كتاب تفسير لفرات بن إبراهيم، ولم ينسبه إليه المفيد ولا الطوسي ولا العلامة. فكيف هذه الطرق تكون تمر وترجع إلى كتاب فرات بن إبراهيم؟ ومثل أيضا بكتاب تحف العقول، حيث يقول بأن كتاب تحف العقول أساسا لا وجود له ولم يترجم مؤلفه في كتب المتقدمين. فكيف يقول الحر العاملي بأن طريقة لكتاب تحف العقول يرجع للشيخ الطوسي، مع أن الطوسي ما ترجم للحر للحراني صاحب كتاب تحف العقول ولم ينص على هذا الكتاب؟ فكيف إذا طريق الحر العاملي يرجع إلى كتاب، يرجع إلى الطوسي؟ واضح الكلام؟ فهذا معناه ومعاله إلى أن هذه الطرق المذكورة مجرد تبركية، وإنما الحر العاملي يعمل بقرائنه الخاصة لإثبات الكتب لأصحابها. القسم الرابع والأخير الذي أشار إليه، وهو الكتب التي لم يذكرها أصلا الحر العاملي ولم ينص عليها في الفائدة الرابعة، ومع ذلك نقل عنها في كتابه الوسائل، مع أنه لم ينص عليها كما هو بالمراجعة حيث لم ينص عليها في الفائدة الرابعة، لم ينص عليها أنها عنده، لأنه نقل كم كتاب؟ 82 كتابا، ونقل عن بعض الكتب ليس هو من ضمن 82. فيكون طريقه لهذا الكتاب هو الطريق العام، حيث قال في الفائدة الخامسة ونروي باقي الكتب بالطرق المشار إليها. ومن جملة هذه الكتب التي نقل عنها في الوسائل ولكنه لم ينص عليه في الفائدة الرابعة، الرسالة التي هي محل كلامنا وبحثنا، حيث نقل عنها الحر العاملي في الجزء 27 من الوسائل، ومع ذلك لم ينص عليها في الفائدة الرابعة أنها من جملة الكتب التي نقل عنها. فمعنى ذلك أن عنده طريق إلى الرسالة، لكن الطريق العام الذي ذكره، قال ونروي باقي الكتب بالطرق المشار إليها. واضح؟ والكلام بعد هذا يتضح بأن هذه الطرق التي ينقل عنها الحر العاملي ما هي إلا طرق تبركية، وليست إلى النسخ التي عنده، حتى يقول بعض الأعلام بأننا يمكن إثبات طريق معتبر إلى رسالة الراوندي التي نقل عنها الحر عاملي، فإن الطريق ليس إلى النسخة التي نقل عنها، إنما الطريق لأصل الكتب الموجودة، وإنما حصل الحر العاملي على رسالة الراوندي بالوجادة، واطمأن بنسبتها للراوندي بقرائنه الخاصة واجتهاداته الشخصية، فلا يكون ذلك حجة علينا. فتحصل بالتالي من كل ما تلوناه عليك حتى لا تتشوش بأنه هذه الروايات الأربع التي نقلها الشيخ الأعظم، وهي الرواية الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وهي برمتها عن رسالة الراوندي، لا طريق لإثبات صحتها، وذلك لعدم ثبوت طريق معتبر لهذه الرسالة، وإنما الحر العاملي نسبها للراوندي باجتهاده الشخصي. هذا الذي نريده. فكيف يعول على هذه الرسالة والحال هذا؟ واضح؟ إن شاء الله غير واضح؟ الحمد لله. ماكو إلا كيف؟
شلون
يصير؟ هذا
شلون يرجح؟
شلون
يرجح إذا كل الروايات؟
هذا بعد لا، هذا آخر البحث، هذا مو الآن وقت، ما خلصنا الروايات، هذا آخر البحث. نقول الآن ما الذي خلصنا به؟ ما هي النتيجة؟ هل نحن بحاجة لهذه الروايات للترجيح أو لا؟ عندنا المرتكز العقلائي، ما هي وما هو الحال؟ على كل حال هو السيد السيستاني يعتمد على مقبولة بالحنظلة، ويعتمد عليها وعنده يوثق عمر بن حنظلة، لأنه روى عنه ابن أبي عمير، وهو يبني على أن من يروي عنه المشايخ الثلاثة ثقة. الرواية الثامنة وهي ما رواه الطبرسي في الاحتجاج بسنده عن سماع بن مهران، قال الثامنة، الرواية الثامنة مما وصلنا إليه، ما عن الاحتجاج بسنده عن سماع بن مهران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا، قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل، قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما، قال خذ بما فيه خلاف العام وتقريب الدلالة. أولا، الرواية واردة في حكم الحديثين المختلفين المتعارضين. ثانيا، دلت الرواية على وجوب ترجيح الخبر المخالف للعام كما هو مقتضى قوله خذ بما فيه خلاف العام. النتيجة أن الرواية تدل على وجوب الترجيح، ويمكن المناقشة في هذه الرواية، وإن لم يشر المصنف لكن نشير لبعض الإشكالات. الإشكال الأول هو الإشكال السندي، وأن الرواية مرسلة، حيث إن روايات كتاب الاحتجاج مراسيل، فلا نعلم وثاقة من أرسل عنهم لنبني على حجية السند. هذا الإشكال الأول وهو تام. الإشكال الثاني، قد يقال بأن الرواية خاصة بزمان الحضور لقوله لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك، فلا تشمل زمان الغيبة الذي نحن فيه. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه مقتضى قول السائل لابد أن نعمل بواحد، يعني نحن لابد أن نأخذ بواحد من الخبرين، لا نستطيع الانتظار للضرورة مثلا، فمعنى ذلك أن الرواية لا تختص بزمان الحضور، متى ما كان لابد من الأخذ بواحد من الخبرين وجب ترجيح المخالف للعامة، كان ذلك في زمان حضور أم في زمان الغيبة؟ فنحن في زمان الغيبة إذا لم نتمكن من لقيا الإمام ولا بد لنا أن نعمل بواحد من الخبرين، إذا لابد أن نأخذ بما خالف العامة. واضح؟ هذا الإشكال الثاني والجواب عنه. الإشكال الثالث، قد يقال بأن الرواية ما ذكرت إلا مرجحا واحدا وهو مخالفة العامة، ولم تذكر موافقة الكتاب الذي هو أسبق من مخالفة العامة، ولم تذكر الشهرة التي هي أسبق من موافقة العامة ومخالفة من موافقة الكتاب ومخالفة العامة. وقد يجاب عن هذا بالإطلاق والتقييد، إلا أن يشكل على ذلك بأن الرواية المطلقة في مقام الإفتاء غير قابلة للتقييد، لأنه من تأخير البيان عن وقت الحاجة، فتكون هذه الرواية الدالة على أن المرجح مخالفة العامة معارضة بما دل على أن المرجح موافقة الكتاب والشهرة، لأنه من تأخير البيان عن وقت الحاجة والعرف يستهجن الإطلاق والتقييد، وهذا سنشير له لاحقا. على كل حال، الرواية التاسعة، ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال: خذوا به حتى يبلغكم أو يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في الحديثين المختلفين من إمام سابق وإمام لاحق، حديث عن الأول منهم عليهم السلام وحديث عن الآخر منهم، والحديثان متعارضان ومختلفان. ثانيا، دلت الرواية على وجوب الأخذ بالحديث المتأخر، خذ به حتى يبلغكم عن الحي، يعني خذ بالحديث المتأخر عن آخركم حتى يجيئك أو حتى يجيئك حديث جديد آخر ثالث عن الحي. إذن فالرواية تدل على وجوب الترجيح بالأحدثية وليس بالموافقة للكتاب ولا بالمخالفة للعامة ولا بالشهرة، هذه تختلف عن كل ما سبق، إنما تدل على وجوب الترجيح بالأحدثية، خذوا به حتى يبلغكم عن الحي. نفس الرواية بعد نور على نور، جزاكم الله خير على هذا النور. والنتيجة أن الرواية دالة على وجوب الترجيح في الخبرين المتعارضين الذي يوجد لأحدهما مزية ولو كانت الأحدثية. ويمكن المناقشة في هذه الرواية. الإشكال الأول هو أن الرواية ضعيفة السند لإسماعيل بن مرار، حيث لا طريق لتوثيق إسماعيل بن مرار إلا كلام محمد بن الحسن بن الوليد، حيث قال كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فمعنى هذا أن ابن الوليد يوثق إسماعيل بن مرار، لأن أكثر من 200 رواية من روايات يونس كلها مروية عن إسماعيل بن مرار، وقد قال ابن الوليد أن روايات يونس معتمد عليها صحيحة إلا خصوص ما يرويه اليقطيني، محمد بن عيسى اليقطيني. إذن معنى ذلك أن ابن الوليد يوثق إسماعيل بالمرار، ولا كيف صحح روايات يونس وهي أكثر من 200 رواية ترجع لإسماعيل بالمرار، فهو الذي يرويها عن يونس. واضح. وقد أشكل على ذلك من قبل سيدنا الخوئي قدس سره، بأن هذا الكلام من ابن الوليد أعم من التوثيق، فلعل تصحيح الروايات خصوصا على مبنى القدماء لأجل الاطمئنان بصحتها. نعم، مبنى القدماء هو كله على الاطمئنانات. بعد خبوه هذا واحد يعني بقال فقيه لاحظ الروايات برمتها اطمئن ب200 رواية. الآن هناك من الإخباريين من يقول كل كتاب الكافي صحيح، بعد مو 200 16,199 رواية كلها صحيح. معناته أنه صححه من الأساني؟ لا، معناته اطمئنوا في الروايات. هكذا الحال بالنسبة لابن الوليد، فهو يقول ما فيقول بأن روايات يونس كلها معتبرة إلا ما يرويه عنه اليقطيني، فهذا لعله لأجل الأطمئنان، خصوصا وأن ابن القدماء الأطمئنان والوثوق للوثاق في قبول الروايات. واضح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في كلام، في كلام، لكن الأقوى وثاقة المعلى بن خنيس.
نعم.
ثقة. بكى عليه الإمام الصادق ودعا على قاتله، وما أن دعا على قاتله إلا اليوم الثاني جاء خبر الناعي لقاتله. داود بن علي قتل المعلى، من علية الرواة المعلى ومن الذين يعرفون الأسرار، لكنه كان يذيع كما في بعض الأخبار، يذيع سر أهل البيت، فقتلوه لأجل ذلك، يعني معارف أهل البيت ومقاماتهم كان يذيعها فقتل، وكان الإمام يأمره بالتقية لا يذيع الأسرار فأذى، هكذا ينقل. على كل حال المعلى بن خنيس رحمه الله وصلت بالكناسة بالكوفة. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني، وهو أنه قد يقال بأن الرواية لا نظر لها للترجيح من قريب أو بعيد، وإنما أقصى ما تدل عليه بيان الوظيفة للمكلف. إذا جاءه حديث عن إمام سابق وعن إمام لاحق أخذ بقول الإمام اللاحق، هذه وظيفته، وقد يكون الأخذ بالرواية المتأخرة من أجل التقي عليه، كما هو الحال بالنسبة لعلي بن يقطين من الإمام الكامل الذي أمره أن يتوضأ وضوء العامة حفظا على حياته. ثم جاء له أمر جديد عن الإمام قال لا الآن توضأ وضوءه الشيعة. فالرواية لا نظر لها للترجيح الخبرين المتعارضين، إنما هي مرتبطة فقط بقضية الأخذ بالحديث المتأخر، وقد يكون لبيان الحكم الواقعي، قد يكون لبيان الحكم الظاهري، قد يكون لأجل التقية، ليس إلا. فلا ربط لها بالترجيح من قريب أو بعيد، يعني خذ بما يأمرك الإمام أخيرا لمصلحة لحكمة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، قد يقال كما قيل بأن هذه الرواية وغيرها من الروايات التي بهذا اللسان روايات خاصة لبعض الرواة أمثال علي بن يقطين وغيره من النخبة وبطانة وخواص المعصومين عليهم السلام الذين يخشون على حياتهم فيأمرونهم ببعض الأوامر الخاصة. فهذه الرواية ليست ناظرة لحكم عام، إنما ناظرة لحكم خاص كالمعلى بن خنيس، رواية خاصة بالمعلى بن خنيس تقية عليه أو كذا مثلا لمصلحة معينة أمره الإمام أن يأخذ بالأحداث، إلا أن يقال هذا خلاف الظاهر، لأن قول خذوا يعني ليس خاصا الحكم بمعلى بن خنيس، خذوا به حتى يبلغكم عن الحي. فلاحظ الإشكال الرابع الذي ذكر، وهو أن هذه الرواية خاصة بزمان الحضور، حيث قالت خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، يعني الفرق أنه ممكن بلوغ الخبر عن الإمام الحي المعصوم. ها؟ خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. فكأنما المنظور إليه في الرواية إمكان بلوغ الخبر عن الإمام الحي، والإمام الحجة وين كان حيا لا يمكن، لكن لا يمكن بلوغ الخبر عنه في زمان الغيبة لعدم تكليفه بالتبليغ في زمن الغيبة، إلا أن يقال بأنه لا نحتمل الخصوصية. واضح؟ فيبقى الإشكال الأول على حاله السندي، والإشكال الثاني على حاله، هذا العمدة، الإشكال الأول والثاني، هذا لا مناص منه. الرواية لا خصوصية لزمان الحضور. الحديث العاشر، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن الحسين بن مختار بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أرأيتك لو حدثتك بحديث الآن ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال قلت كنت آخذ بالأخير. فقال لي رحمك الله. واضح؟ وتقريب دلالة هذه الرواية بنفس التقريب السابق، والإشكالات الأربعة السابقة تأتي حذو النعل بالنعل. الإشكال السندي لأنه قال عن بعض أصحابنا، هذا يأتي. الإشكال الثاني أنها ليست ناظرة للترجيح أصلا، إنما بيان الوظيفة للمكلف. والإشكال الثالث أنه قد يقال خاصة بزمان الحضور، والإشكال الرابع أنها خاصة بالراوي مثلا. واضح؟ هذا الإشكال الثالث أنها خاصة بالراوي، الإشكال الرابع أنها خاصة بزمان الحضور، ويكفينا الإشكال الأول والثاني. واضح؟ الرواية الحادية عشر، ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي أبو عبد الله يا أبا عمرو أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئت بعد ذلك تسألني عن فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. قال قد أصب يا أبا عمرو، أبا الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبا الله لنا في دينه إلا التقية. بعد واضح، والتقريب التقريب والإشكالات الإشكالات، لأن سند الرواية هذه يشكل عليه بأبي عمرو الكناني مجهول، فكيف يقول المصنف بسنده الصحيح؟ ظاهر وظاهر وباطنة.
في وجه
ما في وجه، نريد الوجه أين؟
أبو عمرو
على كل حال، على كل حال ما دامت الرواية ترجع لأبي عمرو الكناني فهو مجهول، إلا أن يقال مقصود بسنده الصحيح إلى أبي عمرو، فصحيح هو إلى أبي عمرو، وأما من أبي عمرو فهو ليس بصحيح. فلاحظ طبعا هذه الرواية الحادية عشر والعاشرة والتاء سعة ناظرة للترجيح بالأحدثية، وقد بنى بعض الأعلام على الترجيح بالأحدثية. إذا كانت رواية عن الإمام الكاظم ورواية عن الإمام العسكري ترجح الرواية التي عن الإمام العسكري في التعارض، وبنى عليه من المعاصرين السيد القمي صاحب مباني منهاج الصالحين الذي توفي حديثا رحمه الله رحمة الأبرار، بنى عليه وأيد كلامه ونسب ذلك حتى لصاحب الحداق الشيخ يوسف البحراني، وسنبحث هذا مفصلا، لكن أكثر الأعلام لا يرون ذلك ويشكلون على سند الروايات من جهة، وبالإشكال الثاني الذي أشرنا له بأن هذه نظرة لتحديد الوظيفة فقط. الحديث الثاني عشر ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه. قال إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، وتقريب الدلالة أولا الرواية واردة في حكم الخبرين المتعارضين، ثانيا دلت الرواية على جريان الناس في أخبارهم عليهم السلام، ومقتضى الناسخ هو أن يؤخذ بالخبر الناسخ لا بالخبر المنسوخ، يعني بالخبر المتأخر الأحدث، لأنه ناسخ للخبر المتقدم. فهذا هو مقتضى قوله إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني خذ بالناسخ، هذا مدلوله الالتزامي، فتدل الرواية على وجوب الترجيح والأخذ بالخبر الناسخ لا المنسوخ كما هو مقتضى ذلك حتى في الكتاب، ما دامت آية ناسخة والأخرى منسوخة يؤخذ بالناسخة. وقد يشكل على ذلك أولا بأن هذه الرواية ترجع للترجيح بالأحدثية، وأشكلنا فيما تقدم على الترجيح بالأحدثية بأنه ناظر لتحديد الوظيفة وليس لترجيح أحد الخبرين على الآخر، هذا أولا.
الناس بحاضر رسول مش همتوا على الأمة
وهنا خصوصية
يعني لا حديث النبي.
إذا
نزلنا ولاد الشريعة على علم الإسلام. إذا 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 وإذا وإذا هذا ما ينفعنا إذا.
سياق الروايات يكون دليلها أن الناس هي ناس بلحاظ زمن الرسول كان ينسخ الأحكام.
لا ثم يقول هو فيجيء منكم خلافه يعني أنتم تنقلون خلافه. سواء عن الرسول نقلوا.
ليس عن العامة يقولون عن الرسول. ما ليس عن أمتنا.
خوف.
ليس عن
العام
ينظرون وما
كانت تهمهم
بالكذب
انتم. اي نعم. صدقوا عن الرسول
بس
نعم.
الرسول
نسخ الاحكام. اي خوب قد يكون الامام عليه السلام ناظر الى انه ينقل عن الرسول فيكون ناسخ. ويمكن انه لا من باب ولايته. وانه ليس ذلك من باب وايضا ذلك من باب النسخ. يعني على كل حال لا يفترض قلنا بالولايه التشريعيه لهم ام لا. يعني ممكن ان النبي صلى الله عليه واله اخبر بحكم ثم نسخ. يعني خذ بالمتاخر ان صار ذاك منسوخ خلاص. خذ بالاحدث.
خذ المتاخر الاحدث عن الرسول.
لا قد يكون ما اخبر عن الرسول ما اخبر الا الامام الصادق ما اخبر عن الرسول بشيئا. ولذلك قال يجيء منكم خلافه. يعني في زمان الامام الصادق جاء الخبر المخالف.
يعني زمان الامام الصادق اتى الناسخ العامه ما عندهم هذا الناسخ ما يكون من نسخ الحكم في زمن الرسول.
والنتيجه
والنتيجة مو أحداثية الكلام أصلا مو ضابطة الأحداثية في الرواية مو موجودة.
لا هذه ينسجم يعني يصلح لأن ينسجم مع الأحداثية. يعني ذاك متقدم وهذا متأخر فخذ بالأحداث. عموما هذا الجواب.
سؤال عن عامة شيخ كل سؤال عن عامة فلان عن فلان عن رسول الله
وموظف
يقول أنتم ما تتهمون بالكذب.
خب
الإمام يجاوب له تراجم روايات صحيحة عن الرسول بس ولكن أنه ما تتهم الناس وبعد وفاة الرسول
يعني ما في مشكلة. يعني يقول الإمام أنهم المفروض يأخذون بالأحدث سواء روي عن الرسول في زمان الرسول أو لم يروى عن الرسول في زمانه إنما رواه المعصومون أبناؤه الطاهرون المفروض يأخذون بالمتأخر أحدث. هذا الإشكال الأول والجواب. الإشكال الثاني قد يقال بأن الرواية تدل على حصول النسخ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وأن النسخ يتحقق بخبر واحد وهذا أمر باطل لا يمكن الالتزام به. إذا ثبت حكم عن الرسول لا يمكن أن يثبت نسخه بخبر واحد فلماذا نؤول الرواية ونحملها على الأحدثية بل نحافظ على ظاهرها في النسخ لكن نقول تشتمل على ما لا يمكن الالتزام به وهو تحقق النسخ بخبر الواحد وهذا أمر باطن لا يمكن الالتزام به كما أشار لذلك سيدنا الخوري
نسخ الحجية من خلال الرواية أن نبقى بنسخ خبر واحد.
لا
حجية النسخ بخبر واحد هذه الرواية
قامت الضرورة على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
وحتى العام عندهم
مثلاً. خو، فكيف يثبتوا بهذا الخبر الواحد؟ قامت الضرورة.
إذا صدر من الإمام وصار
بعد إذا قامت الضرورة بعد لا معنى لأن نقول بأنه إذا ثبتت الرواية وصحت عن الإمام على كل حال. ننهي ثم نناقش معكم. الحديث الثالث عشر ما رواه الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عنه عن الرضا عليه السلام إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن فردوا متشابهها يعني أخبارنا إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا حيث دلت الرواية على وجود محكم هذا أولا ومتشابه في رواياتهم كالقرآن ثانيا دلت الرواية على وجوب تقدير المحكم على المتشابه كما هو الحال بالنسبة للقرآن، كما أنه يجب الأخذ بالمحكم كذلك في رواياتهم يجب الأخذ بالمحكم للمتشابه، فتدل بالتالي الرواية على وجوب الترجيح من حيث الدلالة طبعا وليس من حيث موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الشهرة أو الأحدثية، بل من حيث الدلالة. ويمكن أن يشكل على ذلك، أولا الرواية ضعيفة السند بأبي حيون مولى الرضا حيث إنه مجهول، وترجم له النجاشي وقال لا يعرف بغير هذا أنه أبو حيون. الإشكال الثاني أن الرواية ليست ناظرا لترجيح الخبرين المتعارضين تعارض مستقر، بل ناظرة للخبرين المتعارضين اللذين يمكن أن يجمع بينهما جمعا عرفيا حيث أحدهما محكم والآخر متشابه، وبحثنا في التعارض المستقر. الرواية الأخيرة ما رواه الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن جميعا عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى كلهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن حسان عمن ذكره عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب، حيث دلت الرواية على أن كلامهم له وجوه ظاهر باطن محكم متشابه. هذا أول. ثانيا يلزم الأخذ بالوجه التام وهو المحكم مثلا وهو الباطن مثلا إذا عرف الباطن والحقيقي منهم، فتدل الرواية على وجوب الترجيح لكن من حيث الدلالة. والمناقشة هي نفس المناقشة السابقة، الإشكال الأول الرواية ضعيفة من جهة قول عمن ذكره كما في السند حيث أنه مجهول، بل قد يقال حتى من جهة علي بن حسان فإنه مردد بين الهاشمي الضعيف والواسطي الثقة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الرواية لا ربط لها بترجيح أحد الخبرين المتعارضين تعارضا مستقرا، بل ناظر إلى إمكان الجمع العرفي لمن عرف كلامهم ولحن قولهم. ويقول المصنف وفي هاتين الروايتين الأخيرتين 13 و14 دلالة على وجوب الترجيح بحسب قوة الدلالة. هذا لكنه على ذلك راجع للجمع العرفي. هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على الترجيح 14، وهي أكثر من ذلك ارجع إلى الوسائل تجد أكثر تقريبا من 30 خبر. على كل حال تم الكلام الآن ولله الحمد والمنة في الأخبار. غدا نريد منكم فردا فردا واحدا واحدا أن تأتونا لنا برأيكم الشريف حول الرواية التي تمت لديكم من حيث سند من حيث دلالة، ما الذي ترونه تام في نظركم الشريف بتأملاتكم من هذه الروايات من حيث السند من حيث الدلالة، أفيدونا جزاكم الله خيرا، لأننا ما ذكرنا هذه المناقشات جزافا حتى نطرح وجهة نظر أخرى، لأن المصنف سرد الروايات سرد فقط ناقش في الرواية الأولى، أما بقية الروايات سردها. نحن ذكرنا مناقشات سندية مناقشات دلالية لأجل مزيد تبصر ولأجل أن تنورونا غدا إن شاء الله. سنسأل ما الذي ثبت لديكم، ثم بعد ذلك ندخل في مناقشات المصنف التي طرحها وهي أخمس تقريبا أمور تعرض لها، ثم بعد ذلك نخرج بالنتيجة النهائية من خلال ما طرحه المصنف إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
الله